بمناسبة الذكرى 25 لاندلاع ثورة نوفمبر الخالدة، الإذاعة الجزائرية تقدم حوار حول الثورة. حوار حول الثورة سلسلة من الندوات يعدها الدكتور الجنيدي خليفة.
حضرات الإخوة والأخوات، نبدأ هذه الحلقة بمواصلة الحديث في النقطة التي كنا بدأنا بها، وهي قضية وظاهرة الانضمام الواسع إلى الثورة. والمشاركون هم الدكتور جمال قنان والأستاذ أبو شيبة والأستاذ مشري والأستاذ كاتي والأستاذ الهادي درواز. أظن أن الأستاذ الهادي درواز كان قد ذكر قضية الجهاد كعامل من العوامل التي ساهمت في الانضمام الواسع إلى الثورة. بدأ بينا توضح لنا شوية قضية الجهاد هذه وارتباطها بالانضمام.
أنا كنت يعني وضعت يعني عند فشل الأحزاب السياسية القديمة، وعند أن الثورة تبنت القيادة الجماعية والمنظمين أو المفجرين لثورة نوفمبر يعني ابتعدوا نهائيا عن التنظيمات أو التشكيلات الكلاسيكية اللي كان معروفة واللي الشعب يأس منها. فهناك نقطة ارتكاز اللي ارتكزت عليها الثورة هي قضية الجهاد، لأن كلمة بإمكانها تجمع شمل وشتات كل الجزائريين بحكم الدين وبحكم أن هذا الإسلام يعني أن هذا الدين هو مقوم من مقومات الشخصية الوطنية واللي في الواقع تقاس. ويعني أول نقطة اللي تبنتها فرنسا هي تحطيمه، بهذا بالإضافة إلى العوامل الأخرى الاقتصادية والحرمان
والضغط. لا اسمح لي، أول نقطة بدأت فرنسا بتحطيمها هي تحطيم المقاومة الرسمية، يعني هذا من باب
لا يعني نقصد مقاومة الشخصية الدينية
يعني. معليش، هو هذا أتى أثناء الحملة.
نعم،
ولكن طبعا التحطيم الأول إنما انصب على القوات العسكرية الجزائرية.
فهذا هو الشيء اللي كنت أقصده من خلال يعني الجانب الديني، بحيث أن لو فرضنا أن الثوار الأوائل كما كنا نقوله أن هناك حزب من الأحزاب تبنى الثورة وشرع في تكوينها، فمن الطبيعي أن لابد أن يكون له يعني أطراف مساعدة ويكون أيضا أطراف مناوئة. ليش؟ لأن نتيجة للخلافات السياسية اللي كانت قائمة أو نتيجة لاختلاف حتى نقدر نقول حتى المراكز الاجتماعية اللي موجودة تاع كل واحد،
يعني في حين أن الجهاد يضم الجميع أو يضم الأغلبية
الساحقة من الجزائريين، وما كانش حتى واحد يقدر يعني يتهرب، لأن راح نقول فيها يعني عينة من العينات بعض المجاهدين ونعرفهم شخصيا، يعني في سياق الحديث وإحنا نتحدث ونقول له طيب أنت خرجت تكافح لماذا؟ يعني تكافح الفرنسيس مع أن الفرنسيين قال يعني هو يحلف بنفسه وما زال حي موجود، قال من اللي خلقت ما عرفش الفرنسي، لونه ما يعرفوش، مش حتى اسمه، لونه ما يعرفوش، ولكن بحكم الجهاد وتلبيتي لنداء الوطن أنا انضميت للثورة.
هو طبعا مجرد تسمية الثوار بالمجاهدين يدل على
فخر يعني واحتزاز،
لكن فقط أستاذ هادي هو يقال أو الآن يمكننا أن نقول وأن نتساءل عن ماذا نرد به لأولئك الذين يقولون أن هناك عنصرية في هذه الفكرة،
لأن هناك حرب صليبية جديدة يعني ضد الفرنسيين،
أو على الأقل أن هناك حرب عنصرية ضد المعمرين، هذا ما كان يقوله بعض المستعمرين إذاك.
معقولة.
ولذلك أنا أريد أن أذكر مرة أخرى الإخوة المستمعين بأن القضية الدينية بالنسبة إلى الإسلام هي قضية متكاملة، هي قضية حضارة وقضية سلوك وقضية عقيدة وقضية فكر وثقافة.
طبعا.
وبالتالي فإن الكافر بين قوسين، الكافر الذي يثار عليه فهو يساوي في لغتنا اليوم المحتل، ويساوي في لغتنا اليوم الخاين، ويساوي في لغتنا اليوم المستغل المستغل للشعب. في هذا الإطار، في هذا الإطار يمكن أن نفهم فكرة الجهاد بالنسبة إلى المواطن العادي. لماذا؟ لو سمح الأستاذ كاتي نكمل، الأستاذ كاتي نكمل، هو أن يجب أن نقول أن الجزائري وإن اشتهر بنزعته التدينية إلا أنه ليس ممارسا لكل شعائر الدين، وهذا معروف. فمثلا نحن لا نصلي كثير وإن كنا نصوم كثير ونذهب إلى الحج من حين إلى آخر، استطعنا ولم نستطع، ولكن لماذا أجمعنا كلنا على الجهاد ولم نجمع مثلا على الصلاة؟ وإن كان في وقت من الأوقات فرضت أو افترى أو فرضت نفسها على المجاهدين. هذا ما يؤكد أن قضية الجهاد أو قضية الدين قضية الكفر هي موضوعة في إطار حضاري أوسع بكثير مما يفهمه الأجنبي عن الإسلام.
ما فيش شك.
الأستاذ كاتي،
فعلا هو ما قلته أستاذ الجنيدي، فكرة الجهاد كما نعرف في الفقه الإسلامي بعض المذاهب الإسلامية ترى بأنها ركن سادس من أركان الإسلام إلى جمل الأركان الخمسة، فالجهاد ركن سادس إلى جمل الأركان الخمسة. أما اعتماد فكرة الجهاد في الحرب التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي، اعتماد الشعب على هذه الفكرة، أعتقد أنه يمكننا نقول بأن الجهاد حافز إيديولوجي نظرا لبساطة المفاهيم التي ينطوي عليها فكرة الجهاد. لأن الشعب قال نوضج جهاد من أجل نجاهد من أجل الوطن، يعني فيها فكرة الوطن مرتبطة بالجهاد، مش جهاد لمجرد فكرة مجردة. يعني نجاهد من أجل الوطن، من أجل بلادنا، هذه الفكرة اللي يفهمها الشعب. وهنا كذلك يطرح السؤال، يعني رغم أن الاستعمار الفرنسي أراد أن يضرب الدين، والدين الذي كان سائدا في هذه الفترة يعني لم يكن دينا في، يعني لم تستطع جمعية العلماء جمعية العلماء المسلمين رغم المحاولات انتهى وإعداد المدارس في كامل أنحاء القطر، لم تستطع أن توصل الفكرة الصحيحة للشعب، الفكرة الصحيحة للإسلام. ولكن بقيت تعاليم الإسلام الخالدة موجودة في ذاكرة الشعب الجزائري المسلم، وحتى أنه يتخيلها في معارك ملحمية خرافية. يعني فكرة سيد علي والسيف نتاعه اللي يضرب على اليمين يجيب ألفه، يعني ما زلت هذه التعاليم راسخة في ذهنه، وما زلت يعني نستطيع أن نقول أنها المحرك الروحي.
نعم، تراث، صار تراثا
وصادف الثورة فتفاعل معها الشعب، وكانت فكرة الجهاد يعني فكرة أساسية من ضمن
زيادة تمسك الشعب بالدين الإسلامي. هو لمقابلة التصرفات المشينة التي كان يتصرف بها الاستعمار منذ نزوله إلى الجزائر. ولو سمحت دكتور جنيدي أورد هنا كلام الدوك دوكلير هذا مونتيير إلى ملكه شارل العاشر، وكان وزير للحربية آنذاك، كان يعلل الأسباب التي دفعت فرنسا لاحتلال الجزائر، فيقول: مولاي، إنها الإرادة الإلهية التي قضت أن تنادي سليل القديس لويس ليأخذ بالثأر ويقتص للدين والإنسانية وليغسل العار الذي لحق به هو. إذن ترى مدى في هذا التقرير، مدى الحقد والكراهية التي كان المستعمر يكنه للدين الإسلامي منذ نزوله إلى أرض الوطن حتى خروجه. أعتقد هذه هي
ماذا بي نزيد نركز كثير على الجانب الإيديولوجي للثورة، لأن لا أعتقد بأن كفاح مسلح دون أن تكون هنالك نظرية مفهومة، يعني فكرة معينة. فالجهاد لعب، وإحنا عندما نقارنه كذلك أن كل الإيديولوجيات المبسطة، كل الأفكار الواضحة هي التي تجد صدى لدى الشعب. ونعود حتى العصر الجاهلي، الإسلام نفسه، اعتناق المسلمين للإسلام لوضوحه وبساطة
يعني تقبلوا العقول. ففكرة الجهاد يعني فكرة الجهاد التي كانت محرك أساسي لانضمام الشعب إلى الثورة تعتبر القاعدة الصلبة، ويمكن نعتبروها حافز إيديولوجي، حافز إيديولوجي اللي خلات الصفوف الشعبية تنضم حول هذه الفكرة.
وأنا أضيف إلى هذا أنه حتى على فرض، أقول حتى على فرض وجود قيادة ليست بالضرورة متدينة، فإنها مع ذلك يجب أن تستعين بالدين ما دام يبرز كسلاح قاطع، ما دام يبرز كسلاح قاطع. مثلا هناك بعض النظريات العلمية، والعلم ليس هو الدين، ومع ذلك هذه النظريات العلمية في مرحلة من المراحل على الأقل يجب أن تستعين بكل القوالب العقائدية الجاهزة، ولا سيما إذا كان الدين الإسلامي كما قلنا وكما ننوه دائما ليس مجرد دين، ولا سيما إذا كانت له هذه الفعالية والديناميكية خاصة بالنسبة إلى الشعب الجزائري. إذن ربما نستطيع أن نتفق على أن عقيدة الجهاد بطريقة أو بأخرى كانت من العوامل الأساسية الحاسمة في انضمام الشعب الجزائري كما يقول تعبير الكلاسيكي زرافات ووحدانا إلى الثورة الجزائرية.
يعني نزيد نضيف يعني كلمة واحدة في خصوص العامل الديني وأثر العامل الديني. تجد يعني أي واحد من الجزائريين وهم عارف روحه مساق إلى التعذيب، عارف روحه مساق إلى القتل، يعني أول حاجة يقول الله أكبر، بمعنى يعني يعترف ضمنيا
وأثناء المعركة ثمني. أثناء المعركة
ما تحدثش على أثناء
بداية المعركة تخدم الله انتهى. أكبر
نعم. هذه بداية المعركة يعني تعتبر بالنسبة
واستشهد فلان فيقال الله أكبر. أيوة.
فهذه هي، فهنا كانت عامل كبير ياسر، وخاصة لأن
إلى يعني جانب أن مراعاة
طبعا
مراعاة الفرائض، القيام بالفرائض الدينية كان من الواجبات الأساسية على الثائر، على الأقل هذا في مرحلة أولى فيما أعرف، ولست أدري إن ظل بعد الانتشار الواسع للجيش وضخامة عدده، لست أدري ما الذي تم فيما بعد.
ما عدا صلاة الجماعة مش موجودة.
نعم.
ما عدا صلاة الجماعة يعني من
صلاة الجماعة هي فقط لها يعني ظروف،
هذا هو
يعني ربما الشروط الأساسية لا تنطبق
لا تنطبق
هذا لذلك هو. فإن صلاة الجماعة يلزم تكون جماعة أخرى تحرسها طبعاً. وهذا ربما لا يتوفر ده.
لا يتوفر هذا بطبيعة الحال.
إذن هذا عنصر اتفقنا عليه، منيش عارف إذا الأستاذ جنان عنده ما يضيف إلى هذا العنصر أو هذا العامل بالأحرى من عنصر الانضمام، أو ننتقل إلى عامل آخر.
والله يعني إضافة الشيء العنصر والملاحظة هو أن هذا عنصر فعلا كان معبي لقوة الشعب اللي كانت مكبوتة، وفتحت لها فتح نظام وفتح لها باب جديد، هذه القوة هذه اللي ظهرت جديدة وأصبحت هي اللي طغت في الميدان. لكن يبدو لي أيضا أنه هناك ترتيبات إن صح التعبير اتعملت باش يبقى هذا العنصر هذا معبي وما تشوهش، لأنه سبق شوه هذا العنصر في مناسبات وفي أحداث سابقة. فمن جملة هذه الترتيبات اللي توضعت هو أن نلاحظ على سير الثورة في المرحلة الأولى، الشهور الأولى بالذات، هي عملت على تنقية الريف من كل العناصر المشبوهة، بحيث يصبح العامل الثورة يعني عامل مأمون، والمواطن اللي ينظم واللي يعاون ويساعد أيضا مأمون وما فيش عليه خوف. ولذلك لاحظنا باللي كان هناك تركيز في العمل العسكري على تصفية الريف من كل العناصر المشبوهة، وحصر الإدارة الفرنسية فقط في إطار المدن، وتواجد الإدارة الفرنسية في إطار المدن والقرى. ثم أيضا أعطي لهذه الكلمة كلمة جهاد محتوى اجتماعي عميق.
سي جمال اسمح لي فقط توضيح، هو أن العناصر المشبوهة التي بدأت الثورة بتطهيرها تقصد تشمل حتى العناصر المنتمية إلى الدين ولكن التي هي ضد الدين
في خدمة
لأنها من أعوان
الاستعمار.
نعم 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 أيوه تفضل.
فيعني هذا يعني جانب. الجانب الثاني هو إعطاء توضيح محتوى كلمة الجهاد هذه في أرضية المعركة وعلى مستوى النظرة السياسية لهذا المصطلح. هو تخلص بطبيعة الحال من الاستعمار ولكن تخلص عنده أيضا نتائج نتاعه هو أن وضعية الجزائري راح تحسن، راح كانت في ظرف سيء وراح تولي إلى ظرف أحسن، في ظرف أحسن. فإذا كلمة جهاد هي عنصر معبي ولكن عنده أيضا ذو محتوى اجتماعي، اجتماعي كبير جدا بحيث يلمس كل واحد التحق بصفوف الثورة في ذلك الوقت في المعاملات اللي كانت موجودة. وهذا عنصر الآن نذكره مليح. لماذا في البداية ما وقعش وضع الرتب في جيش التحرير، وقع تكليف بمهام، وهذا عنصر أيضا تعبوي وعنده دوره أيضا في إطلاق العزائم.
نعم مسؤول عن كذا،
ما تقيدش بالرتب، إنما كل الإمكانيات تعطى للجهد اللي يبذله، المسؤولية تأخذ على حسب الجهد اللي يبذله الفرد،
فذلك هو الذي يعطي الرتبة الحقيقية.
وهذا هو في نظري يعني معنى الجهاد، المحتوى الميداني، المحتوى العملي اللي أعطي لهذه الكلمة، والتساوي، التساوي بين كل واحد مجاهد، سواء مسؤول مسؤول أو فرد يعني جندي فقط، في اللباس، في المأكل، في ظروف ما كانش فيه تمييز تماما. وهذا نظن يعني كان تعبير مجسد لمعنى كلمة الجهاد والاستشهاد في سبيل الله.
نتذكر في مثل هذه الحادثة يعني ذكرني بما جاء في القرآن الكريم، الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني هذه صفة المجاهدين الأولين. ففي جماعة من جيش التحرير يعني أعطوا لهم قدرا تاع البن، أعطوها الأول جوزها كذاك ما شربش للثاني للثالث حتى وصلت الآخر، يعني فضل زميله على نفسه، يعني يؤثرون على أنفسهم. وهذه الخاصية هذه فريدة، فريدة. وبهذا الخصائص اللي انتصر المسلمون على البيزنطيين والرومان في القديم. نعم، إذن الجهاد كان عنصر فعال في الالتحاق بالثورة، مع ملاحظة أن مدلوله كان مدلول ليس فقط دينيا ولكن مدلول اجتماعي،
مدلول عملي.
فيه جانب عملي آخر أستاذ جنيدي لو تسمح، حضاري. فيه فكرة وطنية، لأننا كذلك إذا عدنا إلى سنة 54 وما حاولت فرنسا من تقسيم الشعب الجزائري إلى من حي الحي، يعني أنت من حي كذا وأنت من، ففكرة الجهاد جمعت يعني ساعدت على صهر الشعب الجزائري في وحدة وطنية تحت لواء واحد.
هي النقطة التي لا يختلف
عليها
حول اثنين. أنا زيد يعني
زيدنا ثاني على الجهاد في درواز،
لا في الميدان التطبيقي.
هاي تفضل.
يعني نشوف مثلا في الميدان التطبيقي، بما أن يعني الإسلام يحرم مثلا الخمر، وأكثرية الحانات يعني أكثرية الجزائريين يعني كانوا عرضة لهالآفة، فأول حاجة بدأت تحارب فيها.
لا تقصد أكثرية الجزائريين ولكن تقصد الكثير، أو موجود عدد كبير.
هي موجود عدد كبير. فنجد أول حاجة بدأت فيها الثورة تحارب فيه هي هالآفة، نجد تطبيقها للزكاة، لنظام الزكاة اللي راح وتلغى.
بل اتخذ بطريقة أخرى أستاذ، تأخذ بطريقة أخرى، بحيث أن المجاهدين في البداية حتى لا يكشف أمر فدائي مثلا أو غيره كان يمروه باش يدخل لتبرنا ولا غيره، باش ميشكوش فيها أصلا، بما أنه يدخل لتبرنا ويسكر وكذا، معنى ذلك أنه ليس من المجاهدين في بداية الأمر. وعلى كل حال هنا كان كذلك عنصر مقاطعة اقتصادية وعنصر إظهار الوحدة. ففي المراحل الأولى جدا لم تكن المظاهرات والتعبيرات الشعبية الكبيرة ممكنة، فكان هناك أشياء تعوض عنها، مثلا مقاطعة الخمور، مقاطعة التدخين،
تدخين.
في وقت من الأوقات أعطيت تعليمات بمقاطعة التدخين. لماذا؟ هذا ليس حرام إلا في المذهب الوهابي فيما أذكر، وفيه خلاف حتى في المذهب الوهابي، وكلنا ندخن والحمد لله الذي لا يحمد على المكروه سواه. ولكن
جانب اقتصادي،
لكن نريد أن أقول هو إلى الجوانب الاقتصادية هناك أحيانا مقاصد تمييزية لتوضيح
تفاصيل
لتوضيح الوطني الثوري من غيره. فمن لم يطبق التعليمات فهو مرشح للخيانة مثلا أو يؤخذ بعين الحراسة والاعتبار. فهناك جوانب أخرى كثيرة، ولكن بدأ الجانب الجهادي بمحتواه الاجتماعي جانب بارز ولا شك.
وهنا أستاذ ممكن يعني على مدى التعبير في علم الاجتماع نقول ظهور ظواهر انضباطية جديدة، يعني انضباطية، ظواهر انضباطية للمجتمع الجزائري الجديد يبنى ثورة لتغيير السلوك وتغيير الأخلاقيات وتغيير
معاملات
وغيرها.
يعني كأن الأستاذ كاتي لو استرسل لا وصل إلى ما يشبه سنن مثلا لتعويد الناس على مجتمع جديد. والمثال
يعني
وهذا ما فعل ما فعلته بعض الحركات الدينية. الإسلام نفسه طبعا نحن لا نقارن الثورة بالإسلام، ولكن الثورة تلتقي مع الإسلام. فالإسلام سن ما يسمى بالعبادات. فالدين الإسلامي كما يعلم البعض أو الأكثر، ونحن طبعا كلنا نعلم، هو معاملات وعبادات. فالمعاملات معروف أنها لقضايا شؤون الناس اليومية والشهرية والسنوية وغيرها، ولكن العبادات فيها خلاف. البعض يرى أن فيها مصلحة صحية ومصلحة اجتماعية، ولكن رأي آخر وأنا مع هذا الرأي يرى أنها مجرد فروض لاختبار التمايز والطاعة. قال صلي والسلام باش نعرف أنك مسلم، قال لا تدخن، ما تدخنش السلام باش نعرفك أنك مع الثورة، وإذا دخنت نعرفك الأبعد أنك ضد الثورة وهكذا.
هنالك ما أبعد من هذا أستاذ جنيدي، أنا أعرف جماعة قاطعوا المدرسة الفرنسية لمجرد أنهم كانوا يعتقدون أن الدخول الفرنسي مع مقاطعة العلم أنه مس بالشخصية ومس بكذا في البداية.
وأعتقد أنه فكرة الجهاد أيضا يعني شيء كان متواتر. مثلا نجد إمام في المسجد، وحتى جمعية العلماء نفسها والوعاظ وغيرهم، يعني كانت دائما كلمة الجهاد هي مرادفة للقتال. والقتال من أجل ماذا؟ القتال من أجل إخراج أولئك الكفار من الجزائر، يعني من البلاد.
طيب على كل حال، إذن هذا العنصر المبنى به، و نتساءل عما إذا كانت عناصر أخرى وعوامل أخرى إلى جانب العامل الوطني. طبعا إلى جانب العامل الوطني هالكلام كله، عما إذا كانت عناصر أخرى ساعدت على الانضمام. الأستاذ مشري يريد
نعم أريد كما يعني أن أشير فقط إلى أنه أشرت في السابق في الحصة السابقة إلى أنه عنصر الضغط. هناك عنصر آخر، هناك ليس عنصر آخر فقط، ولكن هناك عناصر، هناك من هو يعني تطوع للجهاد تلقائيا، وهناك من كان يرغب مثلا في نيل شهرة، هناك من كان مثلا التحق بصفوف المجاهدين ليكونوا على خلاف مع شخص ما أو مع قبيلة ما. يعني عملية الانخراط لا نستطيع أن نقول أن هناك عامل واحد، فالعامل الرئيسي والمميز هو العامل الوطني، هذا مما لا شك فيه. غير أن هناك عوامل أخرى، منها عوامل ذاتية ومنها عوامل موضوعية. فالعوامل الذاتية تعود إلى كل شخص بطبيعته، والعوامل الموضوعية هي تلك العوامل التي يمكن أن نسميها الضغط الاستعماري والبيئة حتى الدعاية نفسها، يعني إلى جانب عوامل أخرى ربما الأسد ذاي.
هو أستاذ مشري، هو لو سمحت سي كاتي، هو الأستاذ مشري طبعا يعني نظر إلى الانضمام باعتباره ظاهرة واسعة جدا، إلى حد أنها تشمل أكثرية من العناصر الثورية المؤمنة فعلا بالثورة، ولكن قد تشمل كذلك عناصر أتت لبواعث أخرى أو انقادت نتيجة لدوافع أخرى. لكن الشيء الذي لابد أن نوضحه هو أن هذه العناصر الثانية بعد التحاقها بالثورة إما أن تتطبع بالثورة من جديد وتصبح مؤمنة بها نتيجة مثلا للتعايش مع الثوريين، نتيجة لتصحيح بعض المفاهيم والاعتقادات، نتيجة لكذا وكذا، أو
تفرز تلقائيا،
أو تفرز تلقائيا. بارك الله فيك.
لا هذا هو.
طيب إما أنها تتطور وتصبح كتلك العناصر الأخرى، وإما أنها تفرز تلقائيا كما قال الأستاذ أبو عادل. وعندي افتراض آخر أيضا، وهو أن يبقى القليل منها متسرب في الصفوف، أن يبقى القليل منها متسرب في الصفوف كجرثومة قد تطهر فيما بعد وقد لا تكتشف إطلاقا. ويجب أن نقول هذا، وثورتنا كانت قوية والآن مضى زمن طويل عليها، لأن هناك بعض المظاهر التي تلت فيما بعد، بعض الأشياء التي ما كان أغنى عن وقوعها ربما تفسر جزئيا بأشياء من هذا.
شوف دكتور، هو كان هو وهذا ما انضمام عناصر داخلة ربما أو لها نوايا أو غير متأكد من نواياها الحسنة وموليتها للثورة، هو مما أدى أن الثورة تتشدد في الانضمام إليها بشروط دقيقة
وبتقديم براهين عملية.
نعم، بتقديم براهين. نعم. وأن الانضمام إلى الثورة يأخذ مراحل.
نعم.
الانضمام كمناضل ثم كمسبل ثم فدائي يقوم بعملية ثم يلتحق بجيش التحرير في النهاية كما لاحظ سيل هادي درواز قال يحرق أوراقه حتى تتأكد الثورة بأنه يقطع خط الرجعة إلى المستعمر. إذن فهذا هو اعتقادي.
يعني المحسوب أنا أريد أن أقول إن وجود عاملين ليس متناقضين، لأنهما يعبران عن واقع. مثلا يجوز أن المناضل الفلاني يلتحق بالثورة إيمانا بالثورة وأيضا خوفا من الاضطهاد. يلتحق إيمانا بالثورة وأيضا لكي يضع حد لحالته البائسة لوجوده الخامل. يلتحق بالثورة ويريد أن ينال رتب المجد وهو مؤمن بالالتحاق بالثورة. وفي الحالات النادرة يجوز أن يلتحق بالثورة لأسباب مشكوك فيها أو مشبوهة. إنما الأغلبية الغالبة طبعا إنما التحقت بالثورة من أجل الثورة.
وفي ممكن حتى إضافة عنصر آخر أستاذ جني، أعتقد بأن كانت هنالك عناصر وطنية برجوازية انضمت على الثورة، انضمت كذلك إلى الثورة.
نعم.
وهذه العناصر البرجوازية كانت تعتقد بأن في حالة ما إذا نجحت الثورة فإنها بمشاركتها عليها في الثورة ستحتفظ بالامتيازاتها وبأملاكها.
نعم، وإنما يعني ربما قادت هذه العناصر أكثر من أن تكون هذه العناصر نفسها. أو بعبارة أخرى، هناك عناصر هي برجوازية من البرجوازية المتوسطة وانضمت فعلا للثورة. من هذه العناصر الشباب في 15، في 17، في 20. فهل نعتقد أن هذا الشاب ولا سيما في ذلك الظرف من الليل الاستعماري،
هل كان
ممن يهتم بالدراسات الإيديولوجية والسياسية والاقتصادية إلى الحد الذي يخطط به هذا التخطيط ويلتحق بالثورة اليوم لكي يستغلها فيما بعد؟ بل هل كان لا اسمح لي نكمل، بل هل كان يضمن نفسه أن يعيش، لا أقول سنة وسنتين، بل هل كان يضمن نفسه أن يعيش بين فترة الاهتمام بالالتحاق والوصول إلى الثورة؟ وإنما أقول إن هذا نتيجة كما يقول البعض، شيء قصد، شيء وجد ولم يقصد، أو قصد ووجد، وإنما بالنسبة إلى بعض القادة أقول هذا صحيح بالنسبة إلى بعض القادة المحنكين الذين ربما كان هذا هدفه.
لا فيه ملاحظة لو تسمح أستاذ بوشيبة فقط لبل أستاذ جديدي في كون أن الشاب الذي يبلغ من العمر 20-25 سنة لا يمكننا أن نسميه بالمعنى الحقيقي أنه برجوازي. قد يكون برجوازيا بالقوة ولكن ليس بالفعل، لأنه لم يعني ليس في يد
لم يسيطر
ثروة وغيرها،
إنما هو تابع
فقط. يعني قد يكون ولكن لا يمكن أن نقول بأنه برجوازي.
لا أنا أقول على كل حال المعنى الأوضح فيما يبدو لي هو أن تحرير الوطن من المستعمر هو هدف مشترك
بين
كل الفئات.
لا هو كنا أستاذ
فباعتباره مرحلة شارك الجميع فيها، ولكن بعد الثورة وقعت تمايزات أخرى
والقضية والاشتراكي ما كانش مطروحة، لأن أهداف الثورة لم تتبلور بعد. يعني كان الهدف الأول هو طرد الاستعمار وتحقيق
مع أن كانت فيها إشارات إلى المحتوى الاجتماعي،
ضم تحت لواء الجبهة جميع فئات الشعب وحتى التيارات السياسية وغيرها. وإحنا رأينا بأن المفاهيم السياسية والاختيارات ظهرت بعد هي تبلورت القاعدة الأساسية موجودة بين الثورة التحريرية، ولكن المفاهيم الاشتراكية اللي نسعى لها اليوم
توضحت
فيما بعد. ولهذا قلنا بأن الثورة رفضت أو لفظت بعض العناصر التي تريد أن توقف بالثورة في نصف الطريق أو تحيدها عن المسار الحقيقي لها.
الأستاذ جنان
أعتقد أنه الإخوان يعني لمسوا من أطراف مختلفة ما يمكن درجه بتطور داخلي للثورة. أعتقد أنه إذا كان موضوعات كما هذه تلمست يجب أن تعمق في رأيي، ولا تترك جانبا حتى يأتي الوقت لتوفر الأدوات لتعميق هذه الموضوعات، لأن كلام حول موضوع كهذا وحكم عليه بجملة قصيرة أعتقد أنه ما يفيش يعني بالحقيقة التاريخية كما يجب أن تكون. نحن ما نرش الآن أرخو الثورة، إنما أعتقد فقط هو إشارة وتنويه ببعض المعالم البارزة فيها. موضوع تطور الداخلي موضوع كبير، ربما موش حتى إحنا اللي ندرسه، راح يجي جيل اللي راح يدرسه. نحن ما زلنا عندنا قرب علاقة مباشرة بهذه الأحداث، وموضوع أيضا عنده أثاراته المختلفة على مسيرة الثورة. ما نقدرش نبسط الأمور ونقول باللي الثورة لفظت كل العناصر اللي هي برجوازية ورمتها من وسطها وما قال حتى العناصر هذه اللي توجدت العناصر بالفعل ما هي كانت شيء بالبساطة لدرجة أنها توضح للونها من البداية. استعملت بعض يعني الأساليب وبعض الأفكار والمفاهيم وتبنتها ظاهريا. فإذا ظهر لي باللي هذا موضوع يعني
خاصة في ثورة شاملة
شوية يعني
لا 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 لا
شيء إما يدقق ويعمق ولا يعني نخليه جانبا.
لا مكان ثاني. لا لا استنى سي جمال، أنا نظن مختلف معك شوية في هذا. لا نستطيع تدقيقه وتعميقه في ظروفنا هذه الإذاعية على الأقل، ولا نستطيع أن نمر عليه مر الكرام فلتكن إشارة، وهذه الإشارة ربما نتفق عليها، هي أن الانضمام إلى الثورة يحقق هدف أو هو في نية تحقيق هدف التحرير الوطني، والتحرير الوطني شيء يشترك فيه كل الجزائريين الحقيقيين يعني باستثناء المعمرين. لكن المضمون الاجتماعي فيما بعد الذي سيعطى للاستقلال أقول إن هذا وارد بالنسبة إلى القادة والمفكرين السياسيين وربما أهل بعض التكتلات، ولكنه ليس وارد فيما أعتقد على المستوى العام. اللهم إلا بعد أن تطورت الثورة بالتدريج وكما قلت بالنسبة إلى الوعي المتنامي للأفراد بحسب المجهودات الفردية والاجتماعية. لكن نقول اللي وقعت مع ذلك محاولات، وقعت مع ذلك محاولات
استاذ جنيدي معاك، بصح ما نقدرش نقولوا بلي المحاولات هذه ما نجحتش، ها ولا فشلت 100%. يعني اذا كان فالاشاره اما تكون يعني عامه واما تدقق. نعم. عامه ما تحكمش عليها بانها فشلت ولا ما تشيرش من وجهه نظري، يعني باش نكونوا اوفياء لاحداث التاريخ القريب. يعني
وعلى كل حال نتفق على ان المحاولات وقعت، على ان المحاولات وقعت، ولماذا لا نقول انها تقع دائما المحاولات ولم تنتهي في فترة من الفترات؟
كيف محاولات تصفية العناصر البرجوازية من وسط الثورة؟
هذا طبعا مفروغ منه، ولكن الآن الحديث هو على محاولة هذه العناصر استغلال الثورة
فيما بعد الاستقلال.
فيما بعد الاستقلال،
يعني فيما بعد الاستقلال والنوايا منذ الثورة نفسها ومنذ مرحلة
المسيرة الثورية، أن الثورة خلال مسيرتها الثورية تصحح نفسها بنفسها ولها أحداث ولها مواقف.
لا، ولا الفكر الإيديولوجي ما تم أعرفه هو أن الفكرة الإيديولوجية بالمفهوم الحالي بعد الاستقلال لم تتبلور كما ينبغي إبان الثورة التحريرية. أعتقد بأن العامل الأساسي الذي ترك جميع التشكيلات السياسية وفئات الشعب بمختلف طبقاته تنضم هو فكرة التحرير، فكرة الاستقلال الوطني وتأسيس إنشاء مجتمع عادل تسوده الرفاهية. فلا يمكن بأي حال أن نقول بأن ما كانش في عناصر قد تكون عناصر برجوازية، وكانت عناصر غريبة حتى على المجتمع الجزائري، فيه فرنسويين فيه ألمان، يعني أفراد شاركوا في الثورة التحريرية. ولكن على أن نقول بأنه لم تكن هنالك عناصر برجوازية وطنية، والبرجوازية بالمفهوم المتوسط، يعني البرجوازية المتوسطة لم تشارك في الثورة ولم تكن لها أغراض، لا أستطيع أن أقول بأن فيه ما كانش هذا العناصر. يعني
لم أشد يقصده قصده ما أستطيعش أن أقول باللي فشلت 100%. يعني
من اللي
في تحرير العناصر هذه، العناصر اللي تشتري عليها اللي هي العناصر البرجوازية، ما نقدرش نتفق معاك باللي فشلت 100% في
بعض أهدافها. ربما أخطأت في الأخر، أنا لم أقول بأن الثورة رفضت كل شيء،
أنا يبدو لي
بل هي موجودة، ونستطيع أن نقول بأن في برجوازية حديثة كذلك نشأت حديثا.
أنا ولو تسمحوا لي يجب أن يعني مبدئيا نحدد الساعة مفهوم البرجوازية. إذا كان عندنا في الجزائر برجوازيين ولا مش موجودين، بالإضافة إلى هذا راح نشوف هذه العناصر في الحقيقة إذا ساهمت في الثورة، أعتقد أن البرجوازية تاعنا كانت برجوازية محدودة التفكير، فكرة ما يوصلش إلى الدرجة.
على كل حال هذا كما لاحظ الأستاذ جمال قنان موضوع واسع ويحتاج إلى ما ليس عندنا الآن، ومررنا عليه على كل حال مر شوية أكثر من مر الكرام وأقل من مر الكرام، ونتركه لأهله ولوقته. وموضوعنا الذي نعود إلى تلخيصه هو الانضمامات الواسعة للثورة، وقد رأينا أن لذلك عوامل عديدة، أهمها هو الإيمان بالثورة، سواء سمينا هذا جهادا أو سميناه وعيا ثوريا وعناصر أخرى مكملة إلى آخره. وبهذا أيها الإخوة والأخوات ننهي الحلقة، فإلى أخرى قادمة، والسلام عليكم.
بمناسبة الذكرى 25 لاندلاع ثورة نوفمبر الخالدة، قدمت الإذاعة الجزائرية حوار حول الثورة، حوار حول الثورة، سلسلة من الندوات يعدها الدكتور الجنيدي خليفة.